ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، وحد صفهم، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 80 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في اللقاء الماضي فرغنا من الآية 17 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في هذا اللقاء مع الآية 18 بعد 100 الأولى يقول الله تعالى فيها: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. استمعوا إلى الآية مرة ثانية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وكما تعودنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم نشرع في الشرح والبيان. يقول المصنفون: وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق لما لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا، ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها، وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم، لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد. هذا قول المصنفين للمختصر. فتعالوا بنا نقف أمام بعض الفوائد من هذه الآية، ونقف بداية مع سبب نزول هذه الآية. قال أهل التفسير في سبب نزولها أن رافع ابن حريملة اليهودي قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا محمد، إن كنت رسولا حقا كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله تعالى هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وردا على اليهود ومن كان على شاكلتهم. وهنا فائدة مهمة، اليهود كانوا يعلمون أن من صفة الله الكلام، وأعجب العجب أن الأشاعرة لم يفهموا هذا فعطلوا صفة الكلام. يعني اليهود يعرفون هذا جيدا، بيسألوا النبي أن يكلمهم الله. يعني يكلمهم يعني بصوت وبحرف وبلا واسطة. الأشاعرة قال لك ما فيش حاجة اسمها كلام، ده كلام نفسي. طب لو الكلام نفسي كيف يسمعونه؟ وكيف يعرفون أنه كلام؟ وكيف يطلبون من النبي أن يكلمهم؟ ودي قضايا مهمة. عندما يعطل الإنسان نعمة العقل يضل. الله عز وجل أعطانا العقل نعمة، هذه النعمة لابد أن يستفاد منها في معرفة الأدلة من الكتاب والسنة، والتحقق خاصة في باب الاعتقاد. ومعلوم أن العقيدة توقيفية، يعني لا مجال فيها للعقل ولا للرأي، إنما تؤخذ عن الكتاب والسنة، تؤخذ من الأدلة، قال الله قال رسوله فقط، لأنها عقيدة أمور غيبية، والغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي، فلا يتدخل فيه العقل بالرأي. أهل التعطيل لما أعملوا عقولهم بعيدا عن نور الوحي ضلوا. سلامة العقل في الانضباط بنور الوحي من الكتاب والسنة، لأن دي مسائل غيبية. الله له أسماء وله صفات وله أفعال بينها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا تؤخذ إلا عن الوحيين الكتاب والسنة. وكلم الله موسى تكليما، خلاص بيقول لك الله كلم موسى تكليما، يبقى كلمه بصوته بحرف، وسمعه موسى عليه السلام. واضح؟ لماذا نعطل الصفات؟ عندما نبتعد بالعقل عن قضية التدبر، لأن العقل لابد أن يتدبر، لابد أن يفهم، لأنه منحة ربانية وعطية إلهية، فلابد أن يستقيم مع نور الوحي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا، يستحيل عقلا وشرعا وفطرة أن يتناقض الشرع مع العقل، يستحيل، إلا في حالتين فقط، إما أن يكون النقل ليس نقلا، وإما أن يكون العقل ضعيفا لا يفهم، فيأتي التعارض. يأتيك فلان بحديث مكذوب عن النبي، لازم العقل يتعارض معه. لماذا؟ لا ليس نقلا، هذا كذب، هذا موضوع. فدي حالة يحدث فيها التعارض، لما يكون النقل ليس نقلا، يعني ليس صحيحا، أو النقل يكون صحيحا لكن العقل ليس بصريح، العقل مريض مملوء بالشبهات، ولا يعقل عن الله ولا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. علاج هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآن اليهود بيكلموا النبي، نريد أن يكلمنا الله بلا واسطة، يعني يعلمون أن من صفة الله الكلام، وأن الكلام يكون بصوت وبحرف، وليس كلاما نفسيا كما زعمت الأشاعرة، فعطلوا صفة الرب عز وجل. وقال الذين لا يعلمون، أي لا يعلمون العلم النافع الذي يقودهم لعدم العناد وسؤال التعجيز، لأن هذا النوع من الأسئلة المسمى سؤال العناد محرم شرعا. وفيه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني احذروا نوعا من التساؤلات. هذا النوع له أنواع عدة، منها التعنت والجحود والتعجيز والاختبار، تمتحن من تسأله، هذه كلها منهي عنها شرعا. فكان من عادة اليهود أنهم يسألون أنبياءهم أسئلة التعجيز وأسئلة التعنت، كما طلبوا من موسى أن يروا ربهم جهرة، وطلبوا من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، واستجاب الله لهم فما رعوا هذه الآيات. فكان من شيمة القوم التعجيز والتشدد على النفس، يعني كانوا يشددون على أنبيائهم فيشدد الله تعالى عليهم، كما ذكرنا في سبب تسمية سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة البقرة في بني إسرائيل، موجود على مائدة البقرة. عندما قتل قتيل في بني إسرائيل، وهذا القتيل كان ثريا وعنده الكثير من المال، فأرادوا أن يعرفوا من قتله من أجل قضية الميراث، فذهبوا إلى نبي الله موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم وسألوه معرفة القاتل. فكانت الإجابة باختصار: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أمر بسيط جدا، استجيبوا أي بقرة اذبحوها، طبعا لأنهم قوم سوء وأهل جحود شددوا في هذا الباب، قالوا: أتتخذنا هزوا. تخيل بقى عندما يرد الأتباع على النبي والرسول بهذا الرد: جئتم لتسألوا سؤالا لمين؟ لنبي ورسول من أولي العزم، فجاءت الإجابة، عليك أن تقول سمعت وأطعت. لكن من سوء أدبهم مع أنبيائهم ورسلهم أنهم أساءوا الأدب بداية، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكل من تشبه بهم في هذا الباب نال صفة من صفاتهم، يعني مثلا عدم معرفة الفضل لأهل الفضل والإساء إليهم، ده صفة من صفات مين؟ اليهود، اللي بنشوف اليومين دول من بعض الشباب في التطاول على العلماء وعلى الدعاة بالإسقاط والتجريح والسب، هذا دليل على أن فيهم صفة من صفات من؟ اليهود، والعياذ بالله، في الجحود وعدم معرفة فضل أهل الفضل. فلابد أن ننتبه لهذا الباب: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. ده رسول كريم من أولي العزم، كم تعب معهم ورأوا الآيات، سبحان الله، رأوا كيف نجاهم الله وأغرق فرعون وجنده، وكيف انشق البحر لهم، آية من الآيات، مجرد بس ما يعبروا النهر يسجدوا للعجل من دون الله، سبحان الله، أمر جلل. غير أسئلة التعنت وعدم معرفة قدر الأنبياء والرسل، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الاستهزاء ده شيمة أهل الجهل، وأنا نبي كريم ورسول من أولي العزم، كيف أستهزئ بكم؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يبدأوا يشددوا بقى، قلنا لكم اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ ما في، لازم بقى التشدد ده. عشان كده من شيمة طالب العلم في باب الأدب إذا سأل وجاءته الإجابة سمعت وأطعت، مش يبدأ يجادل، لأن في الأصل لا ينبغي لك أن تسأل إلا من يعلم، ما دمت سألت فخذ الإجابة ممن يعلم، قل سمعت وأطعت، إنما لازم يحاور ويجادل ويصعد ويهبط، فبيشدد على النفس، ودي مشكلة برضو. دي صفة من صفات مين؟ اليهود. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بدأت الشدة هنا بقى، البقرة المطلوبة دي بقى لا كبيرة في السن ولا صغيرة في السن، دي وسط، والوسط دي نادرة، صعب انك تلاقيها، ممكن تجد بقرة عجوزة وممكن تجد عجل صغير، انما تجد الوسط دي محتاج تلف وتدور وتبحث. عشان كده دائما في باب الأضاحي بنتعب لما نشوف الجزار الأمين اللي عنده خبرة بالمسنة عشان يجيب لنا البقرة اللي عندها سنتين، ما ينفعش نذبح أقل من كده، فلازم يكون خبير، ولازم نروح نسأل. طب نعرفه، يقول لك تفتح مش عارف الفم كده وتعد سنانها مش عارف، حاجات كده هم عارفينها، فدي صعبة شوية انك تجد الايه الوسط دي، مع انهم من البداية لو ذبحوا اي بقرة لكفت، كبيرة صغيرة اي بقرة، لكنهم شددوا على النفس فشدد عليه. ولذلك شوف فافعلوا ما تؤمرون، يعني تأدبوا واستجيبوا. هل استجابوا؟ أبدا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. سبحان الله، سبحان الله يا أخي، أي بقرة حمراء سوداء فريزيا مشكلة، أي بقرة اذبح وروح وخلص. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. ما فيش غير واحدة بس يا أيمن في المكان كله، ما فيش غيرها واحدة بس، ودي كان لها قصة. البقرة دي كانت لراجل صالح وكان عنده زوجة وطفل صغير، لما دنا من الموت خشي على طفله فأراد أن يدخر تلك البقرة له، فاستودعها الله عز وجل. يا رب استودعتك هذه البقرة لولدي، خلاص بقت في حفظ من؟ في حفظ الله. بدأت تكبر ما تشتغلش، بترعى في الأرض كيف ما شاءت، ولا يستطيع أحد أن يقربها أو يستخدمها ويستعملها، خلاص دي مدخرة عند الله لهذا الطفل لما يكبر. وكان الطفل برا بوالديه وخاصة بأمه بعد موت أبيه. المهم سألوا هذا السؤال عن اللون فدلهم على اللون، هي دي المطلوبة. طيب قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتم. أولادي الإيه برضو فيش فايدة، فيش فايدة برضو، ماشي. قال إنها بقرة لا ذلول، ما بتشتغلش، تثير الأرض، بتجري براحتها وتعف تعمل إيه عايزاه، ولا تسقي الحرس، ملهاش دعوه بالشغل، مسلمه لا شيئة فيها، مفيش غيرها، دي عارفينها كلهم. قالوا الان جئت بالحق يا اولاد الابعد ده كله، طيب روحوا اشتروها بقى. في الفتره دي كما جاء في الاسرائيليات ان الام اشفقت على ولدها من كثره العمل والتعب، قالت يا ولدي ان اباك رحمه الله استودع ربه بقره لك موجودة في المكان كذا وكذا، اذهب فلن تقاد إلا لك، يعني دي خلاص ما فيش حد يقودها غيرك أنت، روح هاتها
واذهب إلى السوق وبيعها. ماشي، وحددت له مبلغ من المال، يعني قيمة البقرة كذا، بيعها بكذا. ماشي، خد البقرة مشيت معاه، رايح السوق يبيع البقرة بخمس دراهم كما أخبرت الأم. فأرسل الله له ملكا في صورة بشر: يا غلام أين تذهب؟ إلى السوق. لماذا؟ أبيع هذه البقرة. قال: سأشتريها منك. بكم؟ قال: بخمسة دراهم كما أمرتني أمي. قال: أزيدك ستا. قال: لا أستطيع أن أبيعك إياه بست حتى أستأذن أمي. شوف البر ده زيادة يا ابني، هنزودك. لا، أرجع للأم أسألها الأول. شوف قمة البر يا إخوة. طبعا لما نقرأ إحنا في قصص البر سواء في القرآن أو في السنة ونرى حال الأمة نعلم لماذا ابتليت الأمة بالعقوبات، لماذا كثرت الشكاوى وعدم الاستقرار، لماذا كثرت الهموم. لأن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد الأمر بالتوحيد أمر ببر الوالدين، حتى نعرف عظم هذه المسألة، عظم البر. والبر هو سبيل الولاية، من أراد أن يكون وليا لله فليكن برا بوالديه. الدليل ذكرته لكم في قصة أويس القارني رحمه الله ورضي الله عنه. أويس القارني كان من التابعين، هو أسلم في زمن النبوة لكن لم يتمكن من السفر ليلقى النبي ليأخذ شرف الصحبة، فهو من التابعين لأنه من لم يلتقي بالنبي، لأن حد الصحابي كل من التقى بالنبي محمد مسلما ومات على الإسلام التقى، مش لازم الرؤية كما يعرفها بعض أهل العلم، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هناك من الصحابة فقدوا البصر ولم يروا النبي وهم صحابة، عبد الله ابن أم مكتوم لم يرى النبي، فالشرط اللقاء يلتقي بالنبي، يجالس النبي، يسمع من النبي وهو مسلم ويموت على الإسلام، ويموت على الإسلام. فأويس القرن من بلاد اليمن من قبيلة اسمها قرن، من مراد من قبائل العرب. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبر عن أويس القرن عن طريق الوحي، قال: يا عمر، إذا التقيت برجل يدعى أويس القرني من بلاد اليمن من قرن من مراد، اسأله أن يستغفر الله لك. الله أكبر. وعمر خليفة راشد، سنتعرفوا قيمة البر، لو قابلته خليه يدعي لك. شوف الولاية. إنه كان برا بأمه، النبي بيحكي عنه بقى لعمر، كان برا بأمه وكان به برص، كان عنده مرض في جسمه، مرض البرص، فشفاه الله منه إلا موضع كذا في موضع كذا، وحدد له المكان. إذا لقيته يا عمر فسأله أن يستغفر الله لك. وده يعلمنا احنا فائدة إيمانية، إذا علمت برجل من البارين لوالديه فاسأله أن يدعو لك، لأن دعاءه مستجاب، دعاء البار يستجيب الله عز وجل. ده سيدنا النبي بيّن كرامة من يصل الرحم، قال: من صره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وأعلى الرحم من؟ الأب والأم، الأب والأم. عمر تولى الخلافة وفي كل موسم للحج يسأل أهل اليمن: هل فيكم أويس القرني من قرن من مراد؟ يقولون: لا يا أمير المؤمنين، مش موجود معنا. الموسم اللي بعده ظل عمر في كل موسم يسأل ولم يوفق للقائه إلا في العام الذي نال فيه الشهادة عمر وطعن في المحراب، لما راح الحج قبل أن يطعن بدأ يسأل: فين يا جماعة أهل اليمن؟ طبعا كانت قديما الوفود بتأتي مثلا دي من اليمن، دول من المغرب، فمعروفين كل وفد. زي اليوم تجد مثلا حتى الحجيج يقول لك مثلا دي الفوق ده جاي من أوروبا، الفوق ده جاي من مصر، الفوق ده جاي من المغرب، الفوق ده جاي من ليبيا، من اليمن، من سوريا. فتجد كل فوق له كده ايه أماكن، ولهم أعلامهم ولهم أماكنهم. فراح لأهل اليمن: أفيكم أويس القرني؟ نعم. من قرن؟ من نعم نعم، ائتوني به. هتبصر جه أويس القرن. فقال له عمر: أنت أويس القرني؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كنت برا بوالدتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. كان بك برص في جسدك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. شفاك الله من إلا موضع كذا؟ قال: نعم. وكشف له. قال: أستحلفك بالله أن تستغفر لعمر. الله أكبر. فدعا له واستغفر له. فأراد عمر أن يكافئه ويصحبه معه إلى المدينة. قال: أستحلفك بالله يا أمير المؤمنين، دعني فإني أحب أن أكون في غبراء الناس، مش عايز حد يعرفني. يحب الخمول مش الشهرة. مش أنا بقى اللي دعيت لعمر، أنا اللي النبي قال عني كذا ولم يرني. ده اليومين دول نسأل الله السلامة، إذا ما كانش اسمك يتذكر وعيتنا سودة، إذا ما كنش دايما تخش في المقدمة وتتصدر تبقى وعيتنا سودة. لو الاسم ما تذكرش ما تشتغلش. يا إخوة والله القرآن تربية والسنة تربية. آه لو تعلمنا الإخلاص والتجرد لله. هي قضية إخلاص. الإخلاص سبيل الخلاص، والله لن ينجو أحد بدون الإخلاص أبدا. لازم التجرد لله، اعمل لله، اتكلم لله، اتحرك لله. كما قال بعض السلف: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. جاهد النية، جاهدها دايما، واحذر التمرد والسمعة والرياء، احذر، لان دي كلها آفات وعلل تمرض وتبعد. قال له: ارجع لأمك قل لها ب6 دراهم. رجع الولد للأم، قالت: نعم يا ولدي، بيعها ب6. رجع تاني للسوق، قال: وافقت أمي. قال: يا هذا، لا تبع هذه البقرة إلا بملئها ذهب، فأنا ملك من قبل الله. لا تبع بقرتك إلا بملئها ذهب. كان بقى دارت القصة مع موسى والبني إسرائيل. طب روحوا بقى، فيش غيرها، راحوا له بكم تبيع؟ قال: لن أبيع إلا بملئها ذهب. فاشتروها بملئها ذهب. فكان كرامة للبر بوالديه، ساعة الدنيا والحياة الطيبة، وكان إهانة لمن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فذبحوها وما كادوا يفعلون، فقلنا اضربوه ببعضها. ما تقوليش بقى فين الجزء ده بقى وتعمل زيهم بعضها وخلاص، ما قالش القرآن واحنا ما نقولش. ماشي خرياض، تقولي بقى بودنها بدلها برجلها، الله أعلم، القرآن ما قالش. يقعد كده صاحبنا سرحان وسايب كل حاجة عمال يفكر في دي. يا ابني القرآن ما قالهاش. هم ضربوه بأنه، ضربوه بأنه جزء يا عم الشيخ؟ والله كذا مرة في كل في دروس. أقول له: كنت لسه هقول لك إن ربنا ما قالش. فلما ضربوه ببعضها الذي لم يذكره الله ولم يذكره رسول الله لنا، أحياه الله عز وجل. فقال: قتلني فلان لابن عمه، ثم مات. وطبعا القاتل لا إرث له، فعشان كده سميت السورة بإيه؟ سورة البقرة. فالجماعة دول كانت شيمتهم التعنت والتعجيز، عشان كده ربنا يشدد عليه. الله عز وجل يعامل المخالف بخلاف مقصوده. انت عاوز تخالف وتتعنت وتعجز، طب انت اللي هتعجز، ويبقى الحق حقا. ودي قضية مهمة. وقال الذين لا يعلمون، يعني ما عندهمش علم نافع، يدعوهم للتدبر والفهم والاستجابة للوحي، فهم يعرفون أن هذه المسألة باطلة وأنها لا تكون إلا لنبي أو لرسول، ولا تكون للبشر العاديين. إنهم عاصروا موسى، أجدادهم عاصروا موسى عليه السلام، وجميع الأمم تعرف هذا، أن الله لا يكلم بلا واسطة إلا نبي أو رسول في الدنيا، إنما في الآخرة نعم يكلم المؤمنين بلا ترجمان سبحانه جل جلاله، كما جاء ثبت في الحديث: يؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة فينادى أين فلان ابن فلان، طبعا على رؤوس الأشهاد، فتحمله الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فيسدل الله عليه ستره سبحانه جل جلاله ويكلمه بلا ترجمان: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم يا رب، فعلت كذا وكذا في، نعم يا رب، فعلت كذا وكذا، نعم يا رب، يقول: سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن يا ملائكتي، خذوا عبدي إلى جنتي، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، اللهم آمين. فهي شبهة عند القوم أثروها على طريق التعنت والعناد، والمراد منها التشكيك في نبوة النبي محمد عليه الصلاة. يعني هم يعلمون أنها لا تتحقق، لكن أقول لك نقول له عشان مش هتتحقق فنشكك في صدق إيه؟ النبوة. وهكذا أهل الباطل دائما أبدا في كل زمن ومكان. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم. الله يدافع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويبين أن هذه صفة جميع الأمم من أهل الباطل في كل زمان ومكان، فلا تحزن يا رسول الله ولا تلتفت. فدي تسلية القلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبيان لمنزلته وقدره عند ربي عز وجل. الله يتولى الدفاع عن النبي والرد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله، ليسوا هم فقط، جميع الأمم السابقة المعاندة قالت هذا للرسل، وأرادت تعجيز الرسل والتشكيك في نبوة الرسل وهكذا. فلا تحزن، تشابهت قلوبهم. وده بيعلمنا أن الكفر ملة واحدة، عشان كده يقول لك دائما الناس البسطاء: عدوك عدو دينك. عدوك مين بقى؟ عدو الدين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه يعلم. فالآية بيان أن الكفر ملة واحدة، تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الآيات تنقسم الآيات إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية عن القرآن والسنة، المنهج الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله، يبقى على داود يبقى الزبور، على موسى يبقى التوراة، على عيسى يبقى الإنجيل، على نبينا محمد يبقى القرآن، والقرآن يتضمن السنة لأن السنة من الذكر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدي الآيات الشرعية، قال الله قال الرسول، دي الآيات الشرعية. وفي عندنا آيات كونية، المخلوقات، السماوات والأراضين، الجبال والبحار والمحيطات، الخضروات والفواكه والنباتات على اختلاف الأحجام والأشكال والألوان والطعوم. أنت نفسك آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فدي اسمها الآيات الكونية، أي المخلوقات الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته جل في علاه. وكل نوع من الآيات له منهج في التعامل معه. الآيات الشرعية التعامل معها يكون بالتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا يا رب ليتدبروا آياته. والتدبر معنى النظر للعاقبة والمآل. ومن التدبر للقرآن حسن التلاوة، حسن التلاوة، لازم تتعلم تقرأ القرآن وتتقن قراءة القرآن، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ومن التدبر أن تفهم المعاني، معاني الآيات. ومن التدبر أن تعمل بما فيه، تأتمر بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها حديث في الصحيح، منذ أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا وقال سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن. أو كما أخبرت، يعني إيه؟ الله تعالى أمر النبي في هذه الصورة بأمرين، بعد أن من الله عليك بالفتح والنصر ومكن لك، خلاص ده أجلك، أجلك قد حان، فسبح بحمد ربك، أدي أمر، واستغفره، أدي أمر. بعدها على طول شوف بقى معنى التدبر، يصلي أي صلاة فرض أو نفل، في كل ركعة وفي كل سجدة بعد ما يسبح التسبيحات المعتادات يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن. ده من التدبر، إنك لو جالك الأمر في القرآن تنفذه، جالك النهي تجتنبه، جالك الخبر تصدق، مش تقعد تقول ليه وعشان ايه وشمعنا وليه، زي البنت تقول لك أنا مش مقتنعة بالحجاب، مش مقتنعة، هذا كفر وردة والعياذ بالله، قول إن أنا مقصرة وربنا يهديني، لكن تعترضي على حكم الله وعلى حكم رسوله تبقى مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. لأن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقولي مش مقتنعة؟ قولي إن أنا جاهلة ومش فاهمة، روح اتعلمي، اسألي وتعلمي، قولي إن أنا عاصية ومقصرة وربنا يهديني، إنما مش مقتنعة بكلام ربي، تبقى مصيبة، دي ردة وكفر والعياذ بالله، ردة وكفر والعياذ بالله. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وانت بتقولي مش مقتنعة، والتاني تقول لك ربنا ما يكتب علي الحجاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا يستحيل إن أنا أتحجب، براحتك براحتك افعلي ما شئتي، فغدا موت وبعد الموت قبر وبعد القبر بعث وهناك حساب وجزاء وجنة ونار. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في الحديث القدسي عند الإمام مسلم. شوف الأب لما أراد أن يبين لابنته قيمة الحجاب دعاها على العشاء في مطعم من المطاعم الفاخرة، وجاء لها بأطايب الطعام وأغلى أنواع الطعام، وأمر النادل الذي يحمل الطعام أن يغطي طبقا صغيرا ويضع جميع الأطباق بلا غطاء، ووضع الطبق المغطى في وسط المائدة. البنت سابت كل الأكل اللي قدامها، أنا عايز أعرف اللي في الطبق ده، ده أكيد ده أجمل طبق على المائدة، مدام قفلوه كده ومغلفينه أكيد ده أجمل طبق على المائدة. قال لها سبحان الله، وهكذا المحجبة أجمل امرأة خلقها الله عز وجل، إنها متغطية متغطية، إنما المكشوف ده كله بيزهد فيه اللي ماشي عريانة في الطرقات دي وبتبتزل نفسها وتهين نفسها وتظهر مفاتنها للناس، السهام تضربها من كل صوب، هذه لا قيمة لها. ده حتى تجد الولد من دول اللي ماشي مش كويس يفضل الشيخ رياض رايح مين يجي يتجوز يقول لك يا عم الشيخ رياض شوف لي أخت ملتزمة. يا ابن الايه، عايز المتغطية مش عايز دي للعب بس للفرجة، إلا أن يكون لا دين عنده ولا فهم، عايز واحدة يفرجها للناس تمشي معاه عشان الناس يتفرجوا على مراته، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. يبقى من التدبر العمل بالقرآن، تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، ومن التدبر إنزال الآية في موضعها الذي من أجله نزلت، إنزال الآية في موضعها الذي من أجله نزلت. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خرج يوما في ساعة لم يعتد أن يخرج فيها، فوجد على طريقه الصديق وعمر، فسألهما يا أبا بكر ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. أبو بكر التاجر نعم اللي أنفق كل ماله في سبيل الله، جايع وما عندوش شيء في البيت، خرج على طريق الناس لعل حد يقابله يدعو للطعام. الله أكبر. وأنت يا ابن الخطاب ما الذي أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع. وأنت كذلك. فسأله وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. الله أكبر. تعالي. فذهب بهما إلى دار أحد الأنصار، إلى دار أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه أرضاه. فطرق النبي بابه ففتحت زوجه مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه، قال أين صاحب البيت؟ قالت خرج ليستعذب لنا، راح يجيب الماء العذب، يعني عشان يشربوا مية لازم يذهب مكان بعيد ويحمل الماء من البئر، وانتوا الآن الحمد لله تفتح الحنفية بس المية نازلة عندك، ده غير المية المعدنية اللي في البيت، الكراتين اللي انت حطيتها في البيت والعصاير و و و وقل شكرنا. ايه والله العظيم، كثرت النعم وقل الشكر، ودايما بنشكو الفقر والحاجة، ودي المصيبة يا إخوة، دي المصيبة أن يكون عندك وتغفل عن النعم وتشكو دايما وتنظر للي في إيد غيرك دايما، ودي مصيبة أكبر. لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، أي في أمر الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. انت عندك سكن، انظر للي قاعد في خيمه الان على حدود بعض الدول في البرد والمطر، يموت من البرد والاطفال يموتون يتجمدون، وانت قاعد في شقه وعندك هايسونج دفايات، عندك دفايه وعندك سرير. شوف حال المسلمين في غزه الان، فرج الله كربهم. شوف حال المسلمين في إدلب في سوريا الآن، فرج الله كربهم. شوف حال المسلمين في السودان. شوف في ليبيا، في اليمن، في مصر، في تونس، في بلاد العرب، في بلاد الإسلام قاطبة، شوف حال المسلمين وانت عايش في نعمة، انت عايش في أمن وفي أمان، وعمال تشتكي. يا اسم ما تقابلوش الا يشكلك المرض ده، انا عيان والعيال عيانين، يا اخي ربنا يشفيهم. ما فيش مره كويس؟ ايه يا ابني في ايه؟ كل ما قابلك تغمني وتنكد عليا. ده السلف يقولون لا تخبر بما عندك من شده، لانك ان اخبرت حبيبا احزنته، وإن أخبرت عدوا أفرحته. فأنت عمال تشكي دايما ليه؟ ليه دايما؟ مش يعني يبوز لك كده يا أخي، روح كده الخيبة. ده في ناس مش لاقين لا أكل ولا شرب ولا شيء، والله العظيم بيموتوا في غزة من الجوع، والله من الجوع، أطفالهم يموتون جوعا، وأنت لسه مش عايز تشكر النعمة، والعملية معاك ضيقة سبحان الله، وهتفضل ضيقة، والله ما هتوسع عليك أبدا ما دمت لا تحدث بنعمة الله عليك، وهتزول من وشك النعم ما دمت لا تشكر. ده من قصص الصالحين. مر أحدهم على رجل مبتلى، ما فيش بلية إلا وفي جسمه، علل وأمراض وشوف حاجة، ولا عمال يشكر ربنا ويذكر الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتعجب الرجل ودنا منه متعلما، قال مهلا، أرى فيك كذا وكذا وكذا وكذا، وأراك تشكر وتحمد، الصحة ضيعة والعملية قرب خالص يعني، فعلمني. قال أحمد ربي على أن جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. شوف الفهم، أنا لسه عندي لسان بيذكر، علشان كده من أذكار الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره. دي من أعظم النعم، من أعظم النعم أنك تقوم من النوم تقول يا رب وتذكر الملك، غيرك محروم منه، غيرك محروم منه. يا شوف الدعاء جميل إزاي، وأذن لي في ذكره. لذلك كان الربيع ابن خثيم رضي الله عنه أرضاه إذا استيقظ في صبيحة كل يوم، ما عندوش بقى أهم الشغل، ويجري ويلبس الشراب المقلوب والجزمة يحطها في ودنه من الاستعجال، مش مشكلة عنده صلاة فجر، لا، أول لما يقوم من النوم يقول يا ملائكة الرحمن اكتبوا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيبدأ صحيفة أعماله في كل يوم بالباقيات الصالحات. انت بقى صحيفتك بتبدا بايه؟ عملت الفطور كتك الخيبه، قول الحمد لله الذي احيانا بعد ان اماتنا، يشرب الشاي. فقال الذهب ليستعذب لنا، يجيب لنا شويه ماء عذب عشان نشرب، ما عندهمش ماء شرب، ما عندهمش حنفيات بتفتح لوحدها، حنفيات اوتوماتيك تحط ايديك تنزل وتشيلها تمتنع، ما عندهمش الكلام ده، بيروحوا البئر وبالفلوس يشتري الماء من البئر، وعنت وتعب عشان يحمل الماء. فانصرف النبي راجعا، ما يدخل بيتا ليس فيه صاحب البيت. الله أكبر، قيم الإسلام يا إخوة. مش يقول لك أصل أنا عم الشيخ ينفع كده زوجتي ما تفتحش لأخويا، وأنا كنت في الشغل وجي أخويا ومرضيش تفتح له، أنت غضبان، انها صالحه تقيه نقيه بتطبق السنه؟ ده اخويا، اخوك النبي قال عنه الحم والموت، لا يجوز يا ابني شرعا يدخل بيتك وانت مش موجود، يحرمه. ازاي تقعد عنده زوجتك مع اخوك؟ هنزعل اهو، نشرب الشاي احسن. ده دلوقتي عادي بيقعد هو واخوه وزوجته معاه وزوجة اخوه معاه ويهرجوا ويسقفوا ويحضنوا بعض ويبوسوا بعض عادي. يا اخي ما. ايه يا عم الشيخ في ايه بس؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. رجع النبي في عودة أبو الهيثم يحمل الماء، قال مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبي، هيا بنا إلى الدار. رجع معه فدخل، ودخلوا معه، فجيء لهم بزباطة من التمر بيمهك كده على ما يعمل الأكل، فقال النبي كلوا، فأكلوا التمر زي التمر الجزائري الجميل اللي قدامنا ده، بس كان زمان بقى يعني كان ليه تقدم لهم بصر أو حاجة كده يعني حاجة خفيفة كده. وقام إلى المدية، أي يجيب السكينة، جزاكم الله خير، قام إلى المدية يعني يجيب السكينة عشان يذبح، فقال له النبي إياك والحلوب، أي لا تذبح لنا شاة تحلبها وتنتفع بها. ودي فائدة مهمة في الضيافة، إن الضيف لا يشك على صاحب البيت، ما يكلفهوش ما لا يطيق، عارف ظروفه تعبانة وجاب لك حتة جبنة بيضة ورغيفين، تقولوش إيه ده يا عم الحاج ما فيش لحمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه تحرج صاحب البيت وليه تشك عليه؟ ما لو عنده ما كان قدم لك، ما دام قدم الجهد اللي عنده خلاص احمد ربنا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وادعي له دعوه حلوه. لا لازم نحرجه، اصلا انا ما باكلش الجبن، انا باكلش غير اللحمه، يا رب سلم. كثير من الناس بعدوا قوي عن المنهج، صح؟ كثير قوي، بعدنا بعدنا، وما ابرئ نفسي، ربنا يعافينا واياكم. اياك والحلوب. فقام إلى شاة فذبحها وطيبها وقدمها للنبي وصاحبيه، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر، ثم قال لهم النبي والذي نفس محمد بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنزل الآية في موضعها الآن، سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أهو ده النعيم بقى، شوية التمر وحتة اللحمة اللي أكلناها دي، ده نعيم ربنا يسألنا عنه. يبقى لازم نعد للسؤال جوابا. شوف حالنا احنا في بيوتنا، بناكل ايه وبنشرب ايه كل يوم؟ هل تذكرنا الآية مرة؟ قاعدين ناكل المحمر والمشمر والملفوف والمفكوك والكبة والمنسف والطواجن، هل تذكرنا الآية؟ إن ربنا يسألنا عن هذه النعم. ده في ناس بيبقى عندهم أطيب الطعام ومش عاجبهم الأكل. طيب ماشي، كلتوا تمر يا أولاد؟ كلتوا تمر؟ في تمر بره ولا عايزين ده؟ ممكن أخد لي واحدة؟ قول يا محمود وزع عليهم كل واحد ياخد له واحده كده عشان يفكوا شويه كده، احسن العمليه ده الدنيا برد، خليهم يفكوا. الله يكرمك. لا خلاص، جزاكم الله خير. فده التدبر. الان نشوف الحال الناس مع الموضع ده. تجد بتاع القهوه في بلادنا قهوه، حط الشيشه والمخدرات والقرف وكاتب لك كده ايه، ادخلوها بسلام امنين. يا ابن الايه دي الجنه يا ابن الايه. والجزار بتاع اللحمه اللي ذبح كلاب ابن الايه وحمير يقول لك وفديناه بذبح عظيم، ده برضو والله العظيم يا اخوه ده الذبح العظيم يا ابني، ده كان في ابراهيم واسماعيل، وده كان كبش من الجنه، ايه علاقته باللي انت ذبحه ده؟ انا مره شفت بقى في محلات عندنا في مصر، يعني والله يا اخوه هكذا بالنص، ترزي بيعمل قمصان، خياط بتاع قميص وبنطلون، فرسم القميص والمقص جنبه على اليافطة بتاعت الدكان وكاتب نحن نقص. الله يرضى عنك يا محمد. فحزنت، الآية تقول نحن نقص عليك أحسن القصص. إيه علاقتها بالقميص؟ ما تعرفش، هو جابها وحطها وخلاص. واحد تاني برضه نفس المهنة بقى بعديه بشوية بتاع ترزي برضه، كاتب والله نصا كده وكل شيء فصلناه تفصيلا، وحطت القميص والبنطلون. كان عندنا جارنا الله يبارك له، بس استجاب على طول وغير، يعني محل عصير قصب، فكان كاتب كده وجعلنا من الماء كل شيء حي، وتحتها وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قلت له يا عم جمال الله يبارك لك، ده شراب الجنة يا عم جمال، مش العصير القصب ده. ملوش علاقة باللي انت بتعمله خالص. راح قال لي هغير يا عم الشيخ سيد والله. فراح جاب يافطة وكاتب عليها ايه؟ عجبا لأهل مصر كيف يمرضون وعندهم عصير القصب والليمون. قلت له دي حلوة. إنما وسقاهم ربهم شراب، لا إيه علاقتها باللي عندك؟ ما ينفعش خالص. واحد تاني كاتب المزمل للملابس الجاهزة. أو الله العظيم، قلت له يا هذا الله الله يصلح حالك، المزمل بخليت النبي بيع ملابس جاهزة، يا ابن الله يصلح حالك، المزمل دي صفة النبي الله يرضى عليك. واللي كاتب الرحمن للصبية والعصر، الرحمن يا أخي الله يهديك، الله يصلح حالك. الرحمن للألبان، الرحمن للألبان يا ابن الله يصلح حالك، ده اسم الملك. فالجهل المركب بقى وضع الآيات في غير مواضيعها. يا واد ما خلصوش ليه؟ خده؟ ليه خدته؟ يا ما اديت له؟ عبيته تاني، المهم هم خده. ماشي يا محمود الله يكرم. فإذا من التدبر أن تنزل الآية في موضعها الذي من أجله نزلت. سعيد وعجلت إليك رب لطرد، يا ابن موسى مش أنت يا ابن الله يصلح حالك، لما يكون معاد وجي لك وعجلت إليك ربي، أنا ربك يا جاهل؟ ايه علاقة الآية باللي انت فيه؟ مصيبة كبيرة جدا. ده موسى اللي قال كده لله عز وجل وعجلت إليك ربي لطرد، فما تجيش انت تحطها في غير موضعها. فننتبه لهذا في التدبر أن تضع الآيات في موضعها الذي من أجله وضعت له. يبقى المنهج مع الآيات الشرعية التدبر، أما الآيات الكونية المنهج التفكر. اتفكر بقى في ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا حقق الإنسان التدبر للآيات الشرعية والتفكر للآيات الكونية يصل للإبصار ورؤية الحقائق. الآيات الواردة في الآية هنا هي الآيات الشرعية. قد بينا الآيات أي الشرعية، المنهج واضح بالحجج بالبراهين لقوم يوقنون أي يعقلون، عندهم يقين في أن ما جاء به النبي من عند ربه هو الحق، فلا يجادلون ولا يتعنتون. بهذا القدر أكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب عليها، ثم ننتقل لدرس العقيدة ولن نطيل إن شاء الله تعالى. عامر خلف الحمد مرحبا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، أمين يا رب. هناك أصدقاء يتابعون مباريات كرة القدم ويقومون بمراهنات، أي إذا فاز فريق المشجع الفائز فريقه يقوم بضرب الآخر. اضربه يا ابن الإيه. أنا فكرت أديله فلوس، كنت أقول له أمار. يقوم بضرب الآخر. أضحك الله سنك على سؤالك. طيب، أولا المراهنات من الميسر والقمار وهي محرمة شرعا بنص القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر حرام، والمسر والقمار المقامرة، ومن صور المقامرة اللي بيفعله بعض الناس مثلا يروح يقعدوا على القهوة في بلادنا هيقول لك هنلعب دور دومنا على مشاريب، يعني اللي يغلب المغلوب يجيب مشاريب لكل اللي قاعدين. هذا قمار محرم. ومن صور المقامرات أيضا في مجال الألعاب الرياضية زي كرة القدم، يجمعوا فريقين أو ثلاث فرق أو أربع فرق، يقول لك هنعمل دورة رمضانية حتى في رمضان شهر العبادات، المهم دورة رمضانية ياخدوا من كل فريق مثلا 100 جنيه ويلعبوا الدورة، والكسبان بيجيبوا له ايه فلنات، يجيبوا له كاس وكذا. هذه ايضا من المقامرات المحرمة. طب يا عم الشيخ عايزين عاوز تنشط الناس، ماشي لا بأس، بحيث ما تضيعش فريضة وما تخشش في المقامرات. يجي واحد مثلا من الأثرياء يتكفل انه يجيب للفايز بس هدية، انما محدش يدفع منهم خالص، حدش يدفع خالص من الفرق. واحد كده القائم على الدورة يقول لك انا هتبرع اجيب للفريق الفايز مثلا 10 فلنات اديداس مثلا ولا مش عارف ايه. المهم اديداس دي في المقاطعة، والله ما نجيبش اديداس، يجيب ايه؟ طب ايه اللي مش المقاطعة يا ولد؟ ها؟ من غير اسم. يجيب فلنات من غير اسم. ماشي كده، فدي مش مقامرة، ده هو بيقدم هدية. ايضا من ضمن صور المقامرة فريقين يروح يأجروا ارض اللعب. الساعة مثلا عندكم في المانيا بكام الساعة؟ 90 يورو. فيقول لك ايه، احنا فريقين، اللي يغلب المهزوم يدفع قيمة ايه الحجز. اهو ده مقامرة، يحرمه، لا يجوز، قمار وميسر. انما عايزين تنشطوا وتلعبوا ماشي، 90 يورو عددكم كام؟ 10، يبقى كل واحد 10 يورو وبنلعب كلنا نتبسط ونمشي بس خلاص. انما اللي يتهزم هو اللي يدفع، هو ده القمار، لان في غرم وغنم الان، هو ده القمار والميسر، يحرمه لا يجوز. كذلك يقاس عليه بقى الضرب الان، لو احنا اللي غلبنا هنضربك قلمين ثلاثة بس. ده كمان ده جمع للمقامرة والمراهنة المحرمة، جمع الإذاء والضرر، ودي كبيرة من الكبائر. حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا يحرم يا عامر، بارك الله فيك. أخونا سيف، مرحبا سيف محمد، مرحبا. لعله يكون الأستاذ سيف بتاعنا بتاع القاهرة، ولا لا أدري، لأن أنا بشوفش يا أستاذ سيف الأسماء بتجيلي عبر الواتس بس، فما بشوفش الإيميلات يعني، عشان تسامحونا. إذا كان هو فبيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، يوجد لقطات للشعر عليها وصلات على شكل ضفائر الشعر ملونة للبنات الصغار، مع العلم أنها ليست شعر طبيعي وإنما فقط على شكل ضفائر معلقة بلقطات شعر، هل يجوز وضعها للبنات الصغار أم تدخل؟ نعم نعم، لا يجوز حبيبي، الله يكرمك. ثم ده مش بس كده الوصل، كمان دي بتاخد التشبه بالكافرات، من ده فعل الكافرات والعياذ بالله، تقعد تحط خصل ملونة ومزخرفة. فأن لا نعود بناتنا على التشبه بغير المسلمين، لأن النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز. مجد طلال مرحبا، يقول ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خدعات؟ أي المعنى سنوات تختل فيها الموازين وتضيع فيها المفاهيم ويتحول المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف، لذلك يفسر هذا ما جاء بعدها، قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال التافه يتكلم في أمر العامة، نسأل الله السلامة، بيجي لك الآن راقص وبيتكلم في أمر المسلمين ومرقاصة وبتتكلم عن الإسلام، ودي المصيبة. أهو ده اللي النبي قال عليه. بيقول أيضا شيخ حفظك الأمين، إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم إذا علم؟ نعم، إذا كان يعلم أن صلاته باطلة يعيد، أما إذا كان بطلت مع نفسه ولا يدري المأموم فصلاة المأموم صحيحة على الجهالة. لذة السجود، مرحبا تقول شيخنا الفاضل هل هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، علاج لجميع العلل؟ نعم نعم علاج، جميع القرآن والأذكار علاج، فأكثري من هذا الذكر ففيه تفريج للقرب إن شاء الله. أخونا باسل مرحبا يقول سلام عليكم، أحسن الله إليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمين. يقول أرجو الدعاء لأولادي، من شوي كنت في تعزية أتى شخص كل شوي سمعونا الفاتحة على روح الميت، بعد شوي صار يقرأ السور القصيرة من أواخر سورة البقرة وما شابه ذلك، هل يجوز؟ هذه بدع، هذه من البدع والمحدثات، لا يجوز قراءة الفاتحة للأموات، هذه بدعة. كذلك لا يجوز قراءة القرآن على الأموات، هذه بدعة، إنما الدعاء فقط لهم. وندعو لأولادك أن يبارك فيهم وأن يصلحهم وأن يحفظهم لك، اللهم أمين. لذة السجود تقول هل الصدقة اليومية سبب من أسباب الغنى وكثرة المال وجزاء؟ نعم نعم نعم، ما نقص مال من صدقة، والله تعالى وعد المتصدقين بالزيادة، فقال عز من قائل في كتابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، الآية. أخونا باسل يقول شيخنا عندي سؤال، إذا ذهبت للعمرة، إذا عملت أكثر من عمرة يجوز ذلك؟ يعني لأمي أو لعمي المتوفى، هي تكرار العمرة وفق الأدلة خلاف الأولى، لكن لا حجر على فضل الله، خاصة لمن يشق عليه السفر كثيرا لديك الحال وبعد المسافات، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. أخونا باسل يقول أيضا هل الرسول عليه الصلاة والسلام، أم الرسول توفيت غير مسلمة، إنها ماتت قبل النبي يا ولدي، أم الرسول ماتت قبل النبي، ماتت وعمر النبي كان 6 سنين، فماتت على غير الإسلام، وكذلك أبوه مات على غير الإسلام. نعم. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول جزاك الله عنا خيرا شيخ أمين وجزي مثله. أختي تقول ابني عنده 4 سنوات، كيف أبدأ مع حفظ القرآن الكريم؟ تشوف له محفظة أو محفظ، لأن السن ده مهم جدا، والطفل بيكون عنده استيعاب كبير، فإذا كان مثلا في مسجد قريب منهم في مقراءة للقرآن تبعته للشيخ يتعهده ويتابع معاه، لأنه لازم يسمع كثيرا، وهي في البيت تسمعه كثيرا، إذا كانت متقنة للقرآن تاخده بالتدريج كده وتكرر معاه كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها وصدره ويكون من أهل القرآن، اللهم أمين. ابنتنا إسراء مرحبا تقول جزاك الله عنا كل خير شيخ، أمين وبارك في، أمين. حكم ذكر البسملة جهرا في الوضوء والغسل في الحمام. ذكر البسملة على الوضوء من السنن المندوبات، وتكون في الحمام في القلب لا في اللسان، وكذلك الغسل، يبقى تذكريها بقلبك لا بلسانك، لأن يحرم ذكر الرحمن داخل الخلاء، إذن تجريها على قلبك. أخونا باسل يقول الله يحفظك أمين، عندي سؤال آخر، إذا طفل يرتدي حفاضة ذهب إلى الحمام، أنا متوضئ وغسلته، هل الوضوء ينتقد؟ لا 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 ينتقد وضوءك حتى وإن لمست النجاسات، بس اغسل إيديك بعد ما تخلص له، بعد ما تخلص تشطيف الولد ابقى اغسل إيديك. أبو علاء الدين أهلا حبيبي مرحبا من ليبيا، صلى الله أن يفرج كرب أهل ليبيا، اللهم أمين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المسح على الجورب الخفيف؟ نعم، مدام يستر موضع الفرد ولا ينزل عن موضع الفرد، موضع الفرد يعني الكعبين، رحم الله الشيخ الألباني قال وحتى وإن كان في الجورب قطع بالطول وبالعرض ما دام يغطي موضع الفرض فيجوز المسح عليه. نعم. أخونا باسل يقول سلام عليكم، عندي سؤال آخر. ده مش سؤال آخر يا باسل. احنا وصلنا كده الخمسة ستة. بيقول إذا صليت وراء شيخ بيحلق دقنه هل أنا آثم؟ لا لست آثما حبيبي، ربنا يبارك فيك. حلق اللحية إن كان لعذر فلا يأثم، وإن كان لغير عذر فهو واقع في مخالفة ومعصية، وهذه المعصية طبعا لا شك أنها دون الكفر لأنها مخالفة، فالصلاة خلفه صحيحة ما دام يتقن القراءة مع الكراهة. إن وجدت آخر أكمل سنة صلي وراه، إن لم تجد فصلي خلفه والصلاة صحيحة إن شاء الله. ابنتنا رندا تقول لو سمعت كيف نجمع بين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقول الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ الجمع في معرفة نوع الباء المستعملة في الآية وفي الحديث، لأن الباء لها معان متعددة، تأتي بمعنى المعاوضة وتأتي بمعنى السببية. فمن المعاوضة يعني الثمن، إما أقول لك الكباية دي بيورو تديني يورو تاخد الكباية، ده اسمه ثمن معاوضة. إنما السبب أعظم من كده، يعني ممكن كده بسبب الكباية الحلوة دي أنا أدي لمحمد مثلا 1000 يورو مكافأة مثلا، هي قيمتها يورو واحد، لكن هو الراجل محترم ومؤدب وكذا وجاب لي الكوباية لغاية عندي وأنا كنت محتاج لها، فروح مديله إيه مثلا يعني 1000 يورو، هل 1000 دي ثمن؟ يستحيل، دي بسبب الأدب وسبب التقدير وصلت كده. يبقى الفرق بين المعاودة والسبب إن المعاودة هي القيمة الفعلية، أما السبب حاجة أعلى بسبب أدب خلق معا. فلما النبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء دي اسمها باء المعاوضة، يعني اوعى تعتقد ان عملك هيكون ثمن للجنة ابدا، مهما فعلت فلن توفي ثمنها بعملك، لان لن ان بقيت عمرك تعبد ربك لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك كنعمة البصر بس، مش نقول بقى الجنة. فدي باء المعاوضة اللي في الحديث. اما في القرآن دي اسمها باء السببية، باء السببية بسبب الإيمان واتباع النبي والصدق في العمل هنكرمكم وهنكافئكم بأعلى من ذلك، زي ما قلت لك 1000 يورو قيمة إيه للكباية، هي أصلا بيورو أنا اديته 1000، أهي دي يعني عملك كله مثلا قيمته يورو وإحنا هنديك 1000000 يورو مثلا، يعني والله المثل الأعلى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والله أعلى وأعلم. أخونا علي يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، هل يسمح بيع ورق المال بغير سعرها؟ إذا اختلف النقدين نعم، يعني هتبيع يورو بجنيه مصري أو يورو بليرة سورية أو يورو بدرهم مغربي أو يورو بشيكل. يا كامل انت عندكم ايه في فلسطين؟ مفيش عندكم عملة غير الشيكل؟ والله في ايه اسمه ايه؟ دينار اردني عندكم في فلسطين. طيب هتبيع يورو بدينار اردني ماشي كده، اختلف النقدين خلاص شوف القيمة كام براحتك بقى. اخونا جودي مش عارف هل هو اخ ولا اخت، لا ادري لان الاسم ممكن يطلق على الاثنين صح، ممكن جودي تكون اخت وممكن يكون ولد صح، الله اعلم بنت. المهم يعني هل يجوز وهب المصحف للميت؟ نعم، هبي مصحفا يعني تهديه لحد كعمل كصدقة جارية، مش تقرأ المصحف وتوهبيه، القراءة لا توهب، إنما المصحف نفسه ممكن أديه لطالب علم بنية الصدقة عن أبي المتوفى مثلا، كل ما يقرأ فيه ده عمل صالح خلاص كده فدي تعتبر صدقة، إنما قراءة القرآن في ذاتها لا توهب للأموات. أخونا أبو علاء بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا السؤال منقول عن أحد الإخوة من مجموعة الواتس، صلينا العشاء في مسجد من طرابلس، الشيخ في القنوت في الصلاة قرأ الفاتحة وسورة قبل الركوع، قنت بعدها ركع الصلاة، هل يجوز؟ نعم يجوز، على ما ذهب إليه المالكية أن يكون القنوت قبل الركوع فلا بأس، فلا بأس إن قنت قبل أن يركع، وإن قنت بعد الركوع أفضل، إنما لا بأس بعد ما خلص القراءة بيقنط يدعو، لا بأس. فعند المالكية قالوا والقنوط يجوز قبل أن يركع ولا حرج في هذا. أبو يونس يقول انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.